بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسنبدأ الليلة إن شاء الله تعالى في المحور الثاني من محاور هذه الدورة، وهو محور الولاء والبراء. وهذا المحور مرتبط بعقيدة المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فقسمه إلى قسمين، فمنهم شقي وسعيد. فأهل الشقاء خلقهم الله لناره، وأهل السعادة خلقهم لجنته. وقد تعهد الله تعالى للنار بملئها، وتعهد للجنة بأهلها، وصرح بذلك في كتابه فقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وجعل هذه الحياة الدنيا مسرحا للصراع بين حزبين، هما حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله يسعون لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه والتمكين لمنهجه في الأرض، وحزب الشيطان يسعون لتحقيق يمين إبليس التي أقسمها بعزة الله على إغواء أكثر الناس. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله أن يمين إبليس صدقت على أكثر الناس، فقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. والصراع أبدي مستمر لا يتوقف، فليس من أهداف حزب الله أن يزول الشرك والكفر والظلم عن الأرض مطلقا، لأن هذا من المستحيل، فقد خلق الله ذلك لحكمته البالغة، وكان من سننه التي هي نوامس هذا الكون ومسيراته أن يستمر الصراع بين الحق والباطل أبديا. والنتيجة النهائية الحتمية معلومة، فقد حكم الله بفلاح وغلبة حزبه، وحكم بخسران حزب الشيطان. قال: إن حزب الله هم المفلحون، إن حزب الله هم الغالبون. قال: إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ويبتلي الناس بالخير والشر، فللباطل صولة غير رحيل، والحق يعلو ولا يعلى عليه، لكن لا يمكن أن يستمر أهله دائما دون مضايقة. بل قد قال الله تعالى: لئن حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي هذه الآيات من سورة العنكبوت يقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وحكم الله سبحانه وتعالى بالعاقبة للمتقين، وحكم بالنصر لكل من سعى لنصره، فقد قال الله تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فإذا النتيجة حتمية معلومة، وحكمة الله فيها الامتحان، فقد قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا الامتحان لإقامة الحجة علينا، وإلا فالنتيجة معلومة لدى الله، لا يزيده الامتحان علما، فعلمه بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا قبل أن يخلقها كعلمه بها بعد أن خلقها، لم يتجدد له وصف بعد أن خلق عباده، فكل صفات الكمال واجبة له جل شأنه، ومنها العلم المطلق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا. ولذلك فهذا الامتحان أبدي مستمر، وسنة المدافعة من هذه النواميس التي بنى الله عليها هذه الأرض، وهي مصلحة الأرض، ولو توقفت لتوقفت الدنيا. الدنيا لا معنى لها إلا وجود هذا الصراع والتدافع بين الحق والباطل، ولو توقف هذا الصراع انتهت الدنيا قطعا. ولذلك قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وفساد الأرض هو نهاية الدنيا. وذلك أنه لو تمحض الحق على الأرض فلم يبقى للباطل صوت ولا صولة لنجح أهل الأرض في الامتحان واستحقوا أن ينقلوا إلى الدار الآخرة إلى الجنة. ولو تمحض الباطل على الأرض فلم يبقى للحق صولة ولا صوت لاستحق أهل الأرض سخط الله ومقته، فيأخذهم حينئذ بعذابه: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وذلك في آخر الزمان عندما لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، وتبقى حفالة أو حذالة كحذالة الشعير يتهارجون تهارج الحمر لا يباليهم الله غالب، تقدرهم نفس الرحمن جل شأنه. ولهذا فلا بد أن لا نضيق ذرعا بوجود الكفر أو الشرك أو المعصية، فلا بد أن يبقى ذلك موجودا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وذلك لهذا الامتحان المستمر. ولكن مع ذلك في هذا خير لا محالة، فبه رفع الدرجات، وبه وجود فرص الجهاد، وبه وجود فرص النصرة في دين الله، وبه وجود فرص المواقف المشرفة التي يقفها الإنسان لإعلاء كلمة الله. فلو لم يوجد الباطل أصلا لما وجدت هذه الفرص التي يتفاوت بها الناس تفاوتا عظيما. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وهذا التفاوت أيضا حاصل في المجاهدين والقاعدين كما بين الله ذلك في سورة النساء: فقد رفع الله المجاهدين درجة على القاعدين، كلما وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. ولولا وجود هذا الصراع لما حصل للمجاهدين شرف الجهاد، ولما حصل للداعين شرف الدعوة، ولما حصل للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر شرف ذلك. فكل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، فله المنة في كل حكمته وكل تدبيره على عباده. وإذا عرفنا هذا فإننا نعلم أن من كان من أهل الإيمان فهم متفاوتون في الدرجات فيه، فمنهم المؤمنون الكامل الإيمان وهم الذين أكملوا شعب الإيمان وهم على المؤمنين منزلة فيه، ومنهم من هم دون ذلك تتفاوت درجاتهم إلى أن نصل إلى الفسق والمعصية والابتداع وارتكاب الفواحش، ويبقى الإيمان موجودا معها، فلا يخرج الإنسان بذلك من دائرة الإيمان، ثم بعد ذلك يأتي النفاق والكفر عائلا بالله. وهؤلاء أيضا متفاوتون في الكفر، أهله متفاوتون فيه، كما قال الله تعالى في ذكر أهل الكتاب: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قد بينا بعض ما يتعلق بذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنواع العذاب التي رآها في النار مما يدل على تنوع أهل النار، وبين الله تفاوت درجاته فيها، فقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وبين أن النصارى سيبقون فوق الكافرين في الدنيا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فهذا من تفاوت الكفار أنفسهم. فإذا عرفنا ذلك فإن الولاء معناه الموالاة والنصرة في الدين، ويقتضي محبة ومودة دينية. فالحب في الله والبغض في الله أقوى عرى الإيمان، وهي من الولاء والبراء. والحب في الله من الولاء، والبغض في الله من البراء. وكل حب سببه الدين فهو من الولاء، وكل بغض سببه الدين فهو من البراء. فالبراء والولاء كلاهما مختص بما يكون سببه الدين. فالمحبة التي ليست ناشئة عن دين لا تعتبر من الولاء، والبغض الذي ليس ناشئا عن الدين لا يعتبر من البراء. فقد يحب الإنسان زوجته وهي نصرانية أو يهودية حبا طبعيا راجعا إلى طبيعة البشر، ولا يمكن أن يتزوج الإنسان امرأة يبغضها ويكرهها. وقد أذن الله بالزواج بالمحصنات من أهل الكتاب، المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك، وقطعا لن تحبها لدينها لأن ذلك من الولاء. إذا أحببت دينها وما هي عليه فذلك ناقض للولاء لله ورسوله والمؤمنين. وإذا أحببتها هي لشخصها أو أحببت من يعاملك من الكفار لمعاملته وحسن خلقه أو لأمانته معك أو لقرابته منك حبا ليس راجعا إلى الدين بل هو راجع إلى المصلحة أو القرابة فقط، ومع ذلك كرهت ما هو عليه وكرهت دينه وكرهت معصيته، فإن ذلك لا ينافي الولاء لأن الولاء هو النصرة في الدين. ودليل ذلك قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، فربط ذلك بالدين. وكذلك قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فربط ذلك بالدين. فعلم إذن ارتباط الولاء والبراء بالدين، وذلك هو من الجانب العاطفي في الإسلام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا الله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالأمور الثلاثة التي تنال بها حلاوة الإيمان كلها يرجع إلى العاطفة، إما محبة وإما كره. من أحب الله ورسوله يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، من أحب عبدا لا يحبه إلا الله، والثالثة كراهة من كره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وبهذا يكون الدين شاملا لكل أوجه الإنسان، ففي العقل تأتي قناعته العقلية، وفي البدن يأتي تصرفه التعبدي والمعاملة والراجع إلى المعاملات أيضا، وفي عاطفته تأتي المحبة والكراهة الدينية. ولذلك فالتربية الدينية حقيقتها أنها نقل القناعة العقلية إلى العاطفة، هي عملية نقل للقناعة العقلية إلى العاطفة. فالناس يقتنعون بحرمة المحرمات ويقتنعون بوجوب الواجبات عقلا، ولكنهم لا يتصرفون على وفق قناعتهم، فاحتيج إذن إلى تقريب قناعاتهم العقلية حتى تصل إلى مكان المحبة والكره منهم ليمارسوها. إذا سألت أي إنسان في الشارع عن حكم الكذب أو عن حكم الغيبة أو عن حكم الزنا أو عن حكم الربا قال حرام، لكن تجده يمارسه. لماذا؟ لأن هذه قناعة في عقله وليست في عاطفته. فلو ربيته تربية صحيحة لا أحب ما أوجب الله ولكره ما حرم الله. فإذا أحب ما أوجب الله حبا شديدا، أحب الصلاة حبا شديدا وجعلت قرة عينيه في الصلاة، فسيتعلق بها رجل قلبه معلق بالمساجد فسيسعى إليها. وإذا كره المعصية كراهة شديدة فسيفر منها كما يفر من الأسد ويكرهها غاية الكراهة. ولذلك نحن نجد البشر يمارسون أفعالا هي مضرة به، كالذي يشرب التدخين يعلم أنه مهلك له وهو بقناعة كاملة بذلك، لكنه يمارسه بسبب هواية لأنه يحبه. والذي يسير في السيارة فيسير بها على إطارين أو يعمل بها الحركات البهلوانية هو يعلم أن هذا مضر به وأنه في كثير من الأحيان يقتله، ولكنه يمارسه في هوايته لأن قلبه يهواه. فهذا يدل على أن الإنسان إذا أحب شيئا سعى إليه وإذا كره شيئا فر منه. ومن هنا فتربيتنا صحيحة هي أن نحبب المحبوب شرعا إلى الناس حتى يكون قريبا من ممارستهم فتتعلق به قلوبهم، وأن نكره المقيت شرعا إلى الناس حتى يكون بعيدا منهم فلا يمارسوه حتى لو خلوا بأنفسهم ولم يبقى عليهم رقيب ولم يبقى هناك أي وازع قانوني ولا خوف من أي عقوبة. إذا خلا أحدهم بنفسه لم يخاف منه أن يقع في هذه المعصية لأنه خاف الله، لأنه يكره هذه المعصية كراهة شديدة لخوفه من الله، ولا يترك هذه الطاعة أبدا لأنه يحب الله ويعلم أن هذه المعصية تقربه من الله فقلبه معلق بها محب لها حبا شديدا. ومن هنا فالولاء متفاوت، فكلما كان الإنسان أكمل إيمانا كان ولاؤك له أكمل. فأكبر حب وولاء للمخلوق هو ما كان منا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نحبه أشد حب نحب به مخلوقا، لأنه أفضل من نعرفه من المخلوقين وأحبه من الله وأرضاه من الله. ثم بعده العزم من الرسل، ثم باقي الرسل، ثم الملائكة المقربون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. وكلما كان الإنسان أعبد لله وأخوف له كلما كان حبنا له أشد بحسب ذلك. وبالتالي إذا كان الإنسان مؤمنا ولكنه عاصي أو ليس كامل الإيمان، فنحن نحبه بقدر ما فيه من محبة الله، ونكرهه بقدر ما فيه من عداوة الله. فيمكن أن يجتمع في الإنسان الواحد حب من وجه وكراهة من وجه، وبذلك يزول التطرف والتحجر. لأن الإنسان إذا عرف أن الإنسان الواحد يمكن أن يحب من وجه ويكره من وجه دينا وشرعا هان عليه الأمر. ولذلك فالولاء ينقسم إلى قسمين، إلى ولاء عام وولاء خاص. فالولاء العام هو لكل المؤمنين، فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة يدخل في هذا الولاء العام، لأن الله تعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك يرحمهم الله. فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى الخمسة إلى القبلة وأتى بشعائر الإسلام وأركانه فهو أخ لك بالدين، ويجب عليك موالاته بهذا الولاء العام، فتحب له الخير والسداد ولا ترضى له الكفر ولا المعصية ولا الفسوق، وتحب أن يرفع الله درجته في الصالحين وأن يعلي منزلته في أعلى عليين، وتحب أيضا له في الدنيا كل ما يصلح شأنه، تحب أن يوفق للطاعات لقيام الليل وصيام النفل ولأنواع قرب، وتحب أن يجمع الله شمله وأن يبارك له في عمره ووقته وأن يزيده علما ويقينا وإخلاصا وأن يرزقه مالا وولدا وأهلا إلى آخره. تحب له كل خير بسبب الولاء العام. أما الولاء الخاص فيختص بالساعين لإعلاء كلمة الله والناصرين لدينه، فليس كل المؤمنين كذلك. فمن المؤمنين قوم يسعون لإعلاء كلمة الله ويجعلون ذلك أولوياتهم، وكل طريق يقرب إلى نصرة الله ورسوله فهم منطلقون فيه، ويتحملون أعباء ذلك ومسؤولياته حتى لو أدى إلى إزهاق أرواحهم أو إلى إزالة أموالهم أو قطع أرزاقهم الدنيوية لا يبالون بذلك، لأنهم باعوا أنفسهم لله ورضوا بذلك ويقولون وعجبت إليك ربي لترضى. وهؤلاء يسعون لإعلاء كلمة الله هم أولو الولاء الخاص، وقد أثبته الله تعالى في سورة الأنفال فقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالساعون لإعلاء كلمة الله في صدر الإسلام في وقت نزول هذه الآية كان رمزهم الذي يجمع شملهم هو الهجرة، فكل من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشارك معه في إقامة دولة الإسلام وجهاد المشركين ونصرة هذا المنهج وتعلم أحكام الدين فهو من العاملين للإسلام والساعين لنصرته، فلهم الولاء الخاص المذكور في هذه الآية. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، فالمهاجرون الآتون من الآفاق وبالأخص مكة، والذين آووا ونصروا من أهل المدينة، فهؤلاء هم المؤمنون حقا ولهم هذا الولاء الخاص. والذين آمنوا ولم يهاجروا كالأعراب الذين بقوا في دورهم وقد آمنوا، وكالذين بقوا بمكة من المستضعفين الذين لم يهاجروا من عذره الله منهم وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، الذين بقوا بمكة منهم أقوياء حالت مصالحهم بينهم وبين الهجرة فخذلهم الله وسلطهم على أنفسهم وماتوا على الكفر، وهؤلاء الشباب أقوياء من أهل مكة وسمي منهم أربعة، كانوا أسلموا برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ولكنهم لم يهاجروا، فأنزل الله فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، وآخرون عذرهم الله وهم المستضعفون وقال فيهم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وعسى من الله واجب، ولذلك أنزل الله فيهم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فأصحاب الولاء الخاص هم العاملون للإسلام والساعون لنصرة الله ورسوله والذين صدقوا الله ما عاهدوه عليه، فهم مشغولون ليلهم ونهارهم بتبليغ رسالات الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم وهداية الناس إلى المحجة والسعي لنصرة هذا الدين ورد الشبهة عنه ورد كيد أعدائه، وهذا هو شغلهم الشاغل وهو أولى أولوياتهم وأكبر اهتماماتهم، فلذلك لهم من الحق ما ليس لمن سواهم، ومنزلتهم في الإسلام أكبر من غيرها من المنازل، ولهم من الحق على المسلمين جميعا ما هو أكبر من حقوق من سواهم، فلذلك بين الله تعالى هذا الولاء. والذين لم يهاجروا أي لم يسعوا لهذه النصرة ليس لهم هذا الولاء، فلذلك قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم أي الولاء الخاص من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصركم في الدين هذا الولاء العام إن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وكان رمز العمل للإسلام كما ذكرنا قبل الفتح الهجرة، ولكن بعد أن فتحت مكة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، قال مضت الهجرة لأهلها لا هجرة بعد الفتح. فما كان الرمز بعد الهجرة؟ كيف نعرف الآن أن إنسانا من أهل الولاء الخاص؟ قال ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، ثلاثة أمور إذا اجتمعت في إنسان كان من أهل الولاء الخاص. جهاد معناه كان ساعيا لبذل جهده لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، فيشمل ذلك قوله وفعله وقدوته وحركته وسطونه ودعاءه وماله، يكون ساعيا لإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالاته. وليا إخلاص وصدق في عمله مع الله. وإذا استنفرتم انفروا استعداد للبذل في سبيل الله. فإذا حصلت هذه الأركان الثلاثة كان من أهل الولاء الخاص، وإذا انخرمت كان من أهل الولاء العام فقط. وفي مقابل الولاء يأتي البراء، وهو البراءة من كل من عاد الله جل جلاله، فيشمل ذلك البراءة من الطاغوت والشرك وأهلهما، ويشمل البراءة أيضا من الكفار مطلقا، ويشمل البراءة من أهل المعصية في حال معصيتهم، وهي براءة ليست كالبراءة السابقة بل هي براءة أقل كما ذكرنا، يجتمعه الإنسان الواحد الولاء والبراء، فيوالى بقدر ما فيه من الإيمان ويعادى بقدر ما فيه من المعصية. وهذا البراء مقتضي لانتفاء المودة الدينية بالكلية، فلا مودة ولا محبة فيما يتعلق بالدين مع كل من عاد الله، حتى لو كان أقرب الناس إليك نسبا كأبيك وأخيك، أو كان أمنهم عليك من ناحية بذل المال والنفع، فليس له شيء من المودة في الدين. وقد بيّن الله ذلك في كتابه، فقال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وفي سورة آل عمران أيضا يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وفي سورة المائدة يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وبعد هذا يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وكذلك يقول الله تعالى في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وفي سورة الممتحنة يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى آخر الآيات المقطع الأول من هذه السورة. وفي سورة التوبة يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والأحاديث أيضا في الباب كثيرة وكلها تدل على تصريح وتأكيد هذا الولاء وهذا البراء ونفي مودة الكافرين ولو كانوا أقرب الناس إليه انتفاء المودة والمحبة الدينية معهم. ومع ذلك فإن المودة الناشئة عن غير الدين كالمحبة الطبيعية وكمحبة النسبية والنفعية يمكن أن يقع بعضها فلا ينافي ذلك، كما ذكرنا في من تزوج زوجة من أهل الكتاب أو من كان أبوه وأمه كافرين فإن الله أوصاه بالإحسان إليهما، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وبين أن هذا لا ينتقض بشركهما، فقال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. ففرق بين قضية المعاملة وقضية الاتباع. فالمعاملة صاحبهما في الدنيا معروفا، والاتباع واتبع سبيل من أناب إلي أهل الإيمان والتوبة. فإذا هذا التفريق واضح جدا بين ما يتعلق بالمعاملة وما يتعلق بالولاء القلبي. وإذا عرفنا هذا فسنعلم أن الولاء للمؤمنين لا ينافي في بعض الأحيان خصومة بينك وبين مؤمن أو عداوة بينك وبينه بسبب أنه ظلمك أو أخذ بعض حقك، لكن ذلك ليس عداء في الدين بل هو عداء لا ينقض الولاء العام، وهو براء لا ينقض الولاء العام. فتكرهه لظلمه لك أو لعداوة بينك وبينه، ولذلك علاج، لذلك الكره الناشئ عن غير الدين علاج، فقد قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نقول حسنا للجميع فقال تعالى وقولوا للناس حسنا وقال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وأمرنا بالعدل مع العدو مطلقا فقال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا حادث أيضا في الباب كثيرة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أهل بيته حبا طبعيا عاطفيا وليس حبا دينيا. ولذلك سأل الله أن يأذن له في زيارة قبر أمه فأذن له بها وسأله أن يأذن له في الاستغفار لها فلم يأذن له. وكان يحب أبا طالب هذا الحب الطبعي لأنه عمه لمنته عليه. ولذلك يقبل منه البر والمناصرة. فأبو طالب وإن كان امرأ مشركا كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينافع عنه ووقف معهم موقفا مشرفا في الواقع في أيام المحنة في الشعب وغير ذلك. وكذلك عبد من الأقارب الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على شركهم ومنه المطعم بن عدي بن الخيار بن نوفل بن عبد مناف. فإنه لما مات أبو طالب أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواره ودافع عنه المشركين وهو من الخمسة الذين سعوا في نقض الصحيفة. وخمسة الذين نقضوا الصحيفة لم يكن إذاك أحد منهم من المؤمنين قد آمن بعضهم فيما بعد. والمطعم مات على شركه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف له معروفه. فلما كان في يوم بدر وهو يسوق لأسرى قال لو أن المطعم بن عدي حي فكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. ورفاه حسان بن ثابت فقال ولو أن مجدا خلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. ومثل ذلك اعتزاز النبي صلى الله عليه وسلم بنسبه فهو أمر طبعي وليس راجع عن الدين. فنحن نعلم أن الاعتزاز بالدين هو الأصل وما يتعلق بالدين لا اعتزاز به إلا بالدين لكن ما يتعلق بالطبع فقط. لما أتاه بنو كندة فقالوا يا رسول الله نحن بنو آكل المراري وأنت ابنه قال إنا بني النضر بن كنانة لا ندعي لغيره ولا ننتسب لغيره. وعندما سمع رجلا ينشد وهو بمكة والمجد خالص وهو لعبد الدار التفت إلى أبي بكر فقال أهكذا قال الشاعر؟ فقال لا يا رسول الله وإنما قال والمجد خالص وهو لعبد مناف قد مناشد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأسماء بنت أبي بكر أن تحسن إلى أمها حين جاءتها راغبة في المدينة. وقد أنزل الله في ذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكذلك فإنه أذن لعمر في إهداء حلة السيرة التي أهدى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخ له مشرك بمكة. ومثل هذا ما فعل أصحابه. فهذه صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وهي أم المؤمنين وقفت دارا لها على أخ لها يهودي على ملة اليهود. فهذا النوع من الإعطاء للقربى إيتاء للقربى مأمور به شرعا ولو كانوا غير مسلمين. الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربى ولم يقيد ذلك بإيمانهم وإسلامهم. ومن هنا فإن تفريق واضح بين ما يتعلق بالمعاملة وما يتعلق بالولاء القلبي. وكذلك بين ما يتعلق بالمحبة الدينية وما يتعلق بالمحبة الطبيعية. فالمحبة الدينية والمودة ممنوعة لله المؤمنين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والمعاملة والمحبة العاطفية والطبعية تقع حتى مع غيرهم كما ذكرنا من الأقارب ومن سواهم. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين معاملة حسنة مع أن الله أمره بجهادهم، فقال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال ذلك في سورة التوبة وفي سورة التحريم في آيتين من كتاب الله. وقد قال ابن القيم رحمه الله: جهاد الكفار بالسنان أملك، وجهاد المنافقين باللسان أملك. فكل له باب، هذا جهاد بالسنان وهذا جهاد باللسان. وعموما قد يقع الجهاد بالسنان واللسان للكافرين، وقد يقع الجهاد بالسنان واللسان للمنافقين، لكن هذا أملك في هذا الباب وهذا أملك في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، ولذلك أمر عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول بالإحسان إلى أبيه حتى يموت، مع أنه يعلم أنه من أهل النار وأنه منافق، أمره بالإحسان إليه حتى يموت. وقد كان عبد الله مستعدا لقتل أبيه، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهنا أصل إلى آية سورة الممتحنة، فقد كثر الإشكال فيها قديما وحديثا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا في المعاملة بالبر والإقساط. فالبر معروف وهو يشمل كل إحسان، فيشمل الإحسان المالي والإحسان بالابتسام في الوجه والإحسان بالكلام، فكل ذلك من البر كبر الوالدين. وتقسطوا إليهم اختلف المفسرون في معناها على قولين: القول الأول أن معناها تعدلوا إليه، فالإقساط هو العدل والمقسط هو العادل، وعكس ذلك القاسط فهو الجائر، فقسط بمعنى جار وأقسط بمعنى عدل. فإذا تقسطوا إليهم معناه تعدلوا إليه، فنحن مأمورون بالعدل مع كل الناس. ولذلك فمن القيم الإسلامية التي هي قيم يحافظ عليها الإنسان لشخصه ولا يبالي بالطرف الآخر الذي يعامله، فإذا منها ما يكون النظر فيه المقصد الشرعي راجعا إلى المعامل، ومنها ما يكون المقصد فيه راجعا إلى المعامل. فما يكون راجعا إلى المعامل يقتضي طهارة نفس المؤمن ونزاهته وشهامته، فالمؤمن لا يخون، والمؤمن لا يسرق، والمؤمن لا يكذب، والمؤمن لا يغش، حتى لو كان تعامله مع كافر، لأن هذه صفات شرف يتصف بها المؤمن مطلقا مع كل الناس، لا يخون ولا يسرق ولا يغش مطلقا، كل خصائص الأمور يتنزه عنها المؤمن بإيمانه، حتى لو كان المعامل عدوا كافرا وستقتله في الحرب وتنهب ماله في الحرب تأخذه غريما، لكن لا تسرقه إن هذا خفيف. فالسرقة خفيفة، بينما الجهاد والغنيمة مكان شرف، ففرق بين الأمرين. ولذلك فإن النصوص الشرعية التي جاءت في النهي عن الغدر جاءت مطلقة، والنصوص الشرعية التي جاءت في النهي عن الكذب جاءت مطلقة، والنصوص الشرعية التي جاءت في النهي عن الخيانة جاءت مطلقة. فالمؤمن منزه عن هذه الصفات الخسيسة مطلقا، لا يمكن أن تركن نفسه إليها بحال من الأحوال. المؤمن يكذب؟ لا. فالصفات الخسيسة ليس المؤمن محلا لها، ولا بد أن يطهر نفسه منها بالكلية، هي منافية للشهامة والمروءة. وهذه قد يتصف بها أيضا الكافر، فالكافر قد يكون صاحب شهامة ومروءة فيحمد له ما فيه منها ويمدح به، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح أبا العاص بن الربيع ببعض ما كان فيه من الخصال في الشرك. قال حمد طهارته، بين أنه طهره فأحسن طهارته، وأنه وعده فوفاله، وأنه حدثه فصدق. وكذلك قال عمرو بن معدي كربة الزبيدي رضي الله عنه: لله در بني سليم، لقد قاتلتها فما أجبلتها، وسألتها فما أبخلتها، وهاجيتها فما أفحمتها. وفي صحيح مسلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ذكر 5 صفات يشهد بها للنصارى الروم، وهم نصارى روم، لكنه يشهد لهم بصفات حميدة هي فيهم. ومثل هذا بعض ما جاء في السنة من الحديث عن بعض الصفات الحميدة في بعض المشركين وفي بعض السابقين، فالتحديث عنهم بتلك الصفات حتى لو كانوا أهل جاهلية جهلاء كحديث أم زرع مثلا، فقد مدح أبو زرع ومدحت أمه ومدح ولده ومدحت ابنته ومدحت أمته وفضل الجميع. وكذلك مالك المذكور في حديث أم زرع أيضا: مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل قليلات المسارع كثيرات المبارك، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. ونوير هذا في السنة كثير، فذكر الإنسان بما فيه من الخير حتى لو كان عدوا هو من باب العدل إليه، لا يدري من لكم شنآن قام على أن لا تعدلوا عدل وهو أقرب التقوى، وإذا قلتم فاعدلوا. وبعد هذا القول الثاني من أقوال المفسرين في تفسير وتقسطوا إليهم أن معناها تعطوهم قسطا من أموالكم، فتكون حينئذ من القسط بمعنى الجزئي لا من القسط بمعنى العدل. فالقسط في اللغة يطلق على معنيين: القسط بمعنى العدل، والقسط بمعنى الجزء. فيقال أعطاه قسطا من ماله أي جزء، ويقال القسط بمعنى العدل، حكم فلان بالقسط أي بالعدل. فالتفسير الثاني أن معنى تقسطوا إليهم أي تعطوهم قسطا من أموالكم، وذلك للمدارات، ويشمل المؤلفة قلوبهم، فإنهم يعطون من مال الزكاة تأليفا لقلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما وجدوا في أنفسهم: قال ما قالت بلغتني عنكم في لعاعة من الدنيا أعطيتها أقواما أتأله بها قلوبهم على الإيمان. وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما أنه قال أنه أعطى أقواما وعمر بن تغلب جالس فلم يعطيه شيئا، وقال إني أعطي أقواما خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار، وأكل آخرين إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، فقال كلمة ما أود لو أن لي بها حمرا نعم. قال منهم عمر بن تغلب، عمر بن تغلب جالس، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب به مثلا للذين يكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، منهم عمر بن تغلب. وعمر قال ما أود لو أن لي بها حمرا نعم، لو ملكت كل ما في الدنيا من الإبل لما عدلت عندي هذه الكلمة والتزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. فالذين يجب البراء منهم ونهى الله عنهم هم الذين قاتلوكم في الدين، فإذا كانوا قاتلوكم في الدنيا فليس ذلك شاملا لهم، قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم في الهجرة وظاهروا على إخراجكم فشاركوا الآخرين في ذلك، أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وهذا التولي درجات، فمنه ما يكون كفرا، من يتولهم منكم فإنه منهم على القول بتفسيرها بالكفر، ومنه ما يكون ظلما فقط كما قال هنا من يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فهو درجات متفاوتة لأنه بحسب الدواعي يختلف، فقد تقع المظاهرة والولاء الظاهري للكفار أو للعصاة لأن الإنسان متأول ومجتهد في أن هذا هو الأنصر للدين أو أنه لا يستطيع إلا هذا. وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم على بني غطفان عام الأحزاب أن يعطيهم ثلث مال المدينة ليرجعوا عنه عامهم ذلك. ومن المعلوم أن إعطاء المال مال المسلمين للكفار المقاتلين ليستعينوا به على قتال المسلمين لا يجوز، لكن للإمام أن يجتهد بما يراه مصلحة من ذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مصلحة للمسلمين وله الحق فيه. ومثل ذلك ما إذا كان مكرها على الولاء الظاهري لهم فإن الإكراه دافع للكفر، لأن الله تعالى يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا يدخل في الإكراه الإكراه على القتل مثلا، لأنه ليست روحه هو أولى بالحياة من الروح الأخرى التي يكره على قتلها. وكذلك قد يكون هذا عن فسق فقط ومحبة للدنيا، فقد يكون الإنسان يرى أن منصبه لا يمكن الحفاظ عليه إلا بهذا الولاء الظاهري، أو أن ملكه لا يمكن الحفاظ عليه إلا بهذا الولاء الظاهري، أو أن مصالحه المعينة لا يمكن الحفاظ عليها إلا بهذا الولاء، كما فعل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حين كتب إلى المشركين يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم عليهم بفتح مكة بما لا قبل لهم به. ودخول الكافر في هذا الولاء في عهد المؤمن، وكذلك دخول بعض الكافرين في عهد بعض، دليله أيضا حديث الحديبية هذا، فإن فيه أن الصلح لما تم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يدخل في عهد محمد وعقده فليفعل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش وعقدهم فليفعل. فتواذبت بنو خزاعة فقالوا نحن في عهد محمد وعقده، وتواذبت بنو بكر بن كنانة فقالوا نحن في عهد قريش وعقدها. فخزاعة كانوا إذ ذاك في جمهورهم مشركين، وكان فيهم بعض المؤمنين الذين لم يهاجروا وليس لهم الولاء الخاص، ولذلك كان السبب في الفتح أن قريشا ساعدوا بني بكر بن كنانة على خزاعة فنقضوا العهد بذلك. فجاء عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنشد بين يديه يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنت مولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل السيف يسمو صعدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست تدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نصرت إلا من صرك. وفي رواية أنه رأى صحابة فقال إن تلك الصحابة لا تستهل لنصر بني كعب، ومن كعب خزاعة الذين منهم عمرو بن سالم. وحاطب عندما اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا له من يدافع عن أهله وماله بمكة إلا هو، فهو غريب بمكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عذره، وبذلك يعلم أن الناس يتفاوتون في العذر. فسابقة حاطب فقد شهد بدرا وبايع تحت الشجرة، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعيين بالجنة، وقد قال عبد لحاطب يا رسول الله والله لا يلجن حاطب النار، فقال كذبت، والذي نفس محمد بيده لا يلجن النار أحد بايع تحت الشجرة. فهذا صريح في أن حاطبا من أهل الجنة ويجب الإيمان بذلك. ومع ذلك ظاهر المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة، وكان متأولا هذا التأويل الذي ذكرناه، فرفع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم العقوبة. ولما أراد عمر قتله نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ومنعه منه، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. حاطب بين أنه ما نافق منذ أسلم، ولكنه أراد مصلحة دنيوية في ذلك، وعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. ومثل ذلك ما فعل أبو لبابة رضي الله عنه لما أرسل اليهود إليه يستشيرونه، وقد حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود بني قريظة، فطلبوا أبا لبابة ليستشيروه في نزولهم على حكم سعد بن معاذ، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة فأتاهم، فتلقاه النساء يبكين والصبيان، ويخرج له النساء ثديهن وقد أرضعنه بهن، فرحم حالهم. فلما استشاروه لو نزلوا على الحكم ماذا سيصنع بهم، فأشار إنه ذبح، ولكنه علم أن هذه خيانة لله ورسوله. فذهب مباشرة إلى المسجد وربط نفسه بسارية من سواري المسجد وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فنزل الله توبة فتاب الله عليه، مع أن هذا الذي فعله مظاهر اليهود وتسريب لإطراد المسلمين إليهم. وهكذا، فهذه الآية قال بعض أهل التفسير بأنها منسوخة بآية السيف، ولكن ذلك مرجوح، لأن الراجح أن النسخ لا يثبت إلا عند عدم احتمال آخر. إذا لم يبقى لنا احتمال النسخ نلجأ إليه، ما دامت احتمالات موجودة فلا يلجأ إلى النسخ أبدا، فهي باقية. ومن هنا نصل إلى واقعنا، فإن واقع المسلمين اليوم في حال الذلة والمسكلة والاستضعاف وتشتيت دار الإسلام وتحكم الأعداء في تخطيط المسلمين وقراراتهم وفي أملاكهم وثرواتهم موجود ولا نستطيع إنكاره. وليس للمسلمين دار واحدة ولا ذمة واحدة تشملهم كما كان في الإسلام في العصور الأولى إلى القرن الماضي. وهذا الاستضعاف شامل للأمة كلها، ونحن لا ننكر أن بعض حكام الأمة قد يكونون عملاء لأعدائها ويكونون موالين ولاء حقيقيا للأعداء، كما كان من ابن العلقمي وهو وزير الخليفة في بغداد حين أتى بهلاكه والتتار، وكما حصل من بعض ملوك الطوائف من أندلس وكانوا سببا لإضعاف المسلمين وسقوط الأندلس. وقبل ذلك كان أيضا عدد من ملوك الأندلس القدماء يحصل منهم مثل هذا، مظاهرة النصارى على بعضهم، حتى جاء يوسف بن تاشفين فألغى إماراتهم وعزلهم، وأخذ المعتمد بن عباد إلى أغماس وسجنه هنالك حتى مات. فنحن لا ننكر هذا النوع من الوقائع وهو ممكن في كل زمان ومكان، لكن مع ذلك نعلم أننا قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. فمن لم يثبت لنا منه هذا النوع من الولاء العقدي الحقيقي، نلتمس له أن يكون ولاؤه ظاهريا فقط، وأن يكون على أساس اجتهاد في أن هذا الأصلح للمسلمين، أو معصية أو محبة لمصالحه الخاصة، أو عدم فهم لأمور الدين وجهل به، أو عن إكراه، وكل هذه أعذار مسقطة للتكفير بذلك. وبهذا يعلم أن كثيرا من المتجاسرين والمتسرعين الذين يكفرون كثيرا من حكام المسلمين بما يرون من بعض التصرفات وما يرونه مظاهرة للكفار على المسلمين، ويكون ذلك في بعض الأمور التي لها أوجه أخرى قابلة للتأويل. ونحن نعلم أن المسلم إذا كان يجد وجها واحدا من 100 وجه لا يكفر به يحمل عليه، وحتى الحدود يدرع الحدود بالشبهات، يدرع الحدود باستضعافه، الحدود تدرع إذا وجدنا أي احتمال يسقط الحد نسقطه به، فكذلك التكفير. والمشكلة في هذا الباب أنه يؤدي إلى سلسلة من السلسلات، فنجد بعض المتشددين يكفرون الحكام بموالاتهم للكافرين ومظاهرتهم لهم، ثم يكفرون العلماء بمظاهرتهم للحكام وموالاتهم لهم، ثم يكفرون الشعب بموالاته للعلماء، فلا يبقى أحد. وهذه السلسلة متى تنقضي؟ سيصل إليهم هم. وكل هذا لا شك أنه مبالغة وغلو في الدين، فلذلك لا بد أن نضع الأمور في نصابها وأنمتها وزفيها حدها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والباب الآن مفتوح لمداخلاتكم وأسئلتكم وأقتراباتكم ومناقشاتكم. السلام عليكم ورحمة الله. في أحد عنده مداخلة؟ نحن نحب من يفيدنا ويزيدنا. إذا افترض قريب الإنسان فإن كان زوجة له مثلا فيجب عليه اعتزالها فتعود إلى الإسلام، وإذا كان ابنا له يجب عليه كذلك اعتزاله وطرده، وإذا كان غير ذلك كالأبي والأم ونحوهما فيرفع أمره إلى المسلمين يحكمون فيه بحكم الله سبحانه وتعالى ويحسن هو إليه بالتعامل، لكن لا يواليه ولا يحبه أبدا محبة دينية، وإن كان شفيقا عليه محبا له حبا عاطفيا، ويقدم له الطعام والشراب والإيواء من باب الحب الطبعي العاطفي، ومن باب الإيتاء للقربى الذي أمر الله به وغير ذلك. ونحن نعلم أن قضية الردة هنا لا بد فيها أولا من التثبت، أن يعلم أنه فعلا ثبتت ردته، وأيضا بعد ذلك لا بد من الحرص على رده للإسلام. ثم يبقى الخلاف بين أهل العلم فيما تبطله الردة من العمل، فمذهب الجمهور أن الردة مبطلة للعمل مطلقا، ومذهب الشافعي أنها مبطلة للعمل بشرط الموت عليها. فإذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام فعند الشافعي يرجع إليه عمله ولا يبطل. وسبب هذا الخلاف هو الخلاف في قاعدة حمل المطلق على المقيد، فإن الله تعالى يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فربط بطلان العمل بأن يموت على الكفر، لكن جاء في الآيات الأخرى الإطلاق، كقول الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وكقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالآيتان ليس فيهما شرط الموت على ذلك. فالشافعي يرى حمل المطلق على المقيد، والجمهور لا يرون حمل المطلق على المقيد. ولذلك في الجمهور يرون أنه بمجرد ردة المرأة أو الزوج أو الزوجة يبطل النكاح، لأنه من العمل، كما أنه ينتقض الوضوء ويبطل الحج وغير ذلك من الأعمال المتقدمة. الصلاة الوقتية أيضا، إذا ارتد في وقت الصلاة وكان قد صلاها بطلت، فإذا أسلم في وقتها رجع الإسلام مرة أخرى يلزم أن يصليها مرة أخرى.